نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بداية، السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذا اللقاء حفظكم الله بما بعث به الأخ محمد سالمين من تبوك، يقول: إن الكتاب العزيز والسنة المطهرة جاء بالتعدد، وأجمع المسلمون على حله. قال الله تعالى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء، قال الله تعالى: فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا الآية. يسأل بارك الله فيكم عن إفادتنا، يقول: عن تعدد الزوجات، حقوق المرأة أيضا في الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. للمرأة في الإسلام حقوق ضمنها الإسلام لها، وخلصها به من ظلم الجاهلية وعدوانها، وهذا أمر واضح لمن تدبر الكتاب والسنة. فأولا، كانوا في الجاهلية إذا بشر أحد بالأنثى كره ذلك، كما قال الله جل وعلا: وإذا بشر أحدهم الأنثى ظل وجهه مسودا وكظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وكان يئدون البنات خوفا من الفقر أو خوف من العار، قال الله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت. كانوا في الجاهلية يطلق الرجل المرأة الطلقة، فإذا قام عندها راجعها ثم طلقها، حتى ربما أمضى عليها 100 طلقة أو 1000 طلقة لا يبالي. فجاء الإسلام وجعل الطلاق حدا معينا، له سقف محدد، وذا طلقات أولى ثانية ثالثة، لكي إذا وقع الطلقة الأولى تأمل الزوجية الخطأ، إن كان من الزوج راجع نفسه، من المرأة راجع نفسها، ثم يطلق الطلقة الثانية إذا لم تؤثر الطلقة الأولى، فإذا لم تؤثر الثانية طلقها الثالثة، عرف أنه ليس بينهم مودة وأن الحياة مستحيلة بينهما، فجاء الطلاق الثالث وجعل حرام العودة إليها إلا بعد نكاح زوج آخر. كانوا في الجاهلية يعددون العشرات من النسوة، فجاء الإسلام وقصر التعدد على 40 فقط، وما سوى 40 فإنه حرام. ولهذا نسخ هذا التعدد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر غيلان ولو عنده تحت 20 نسوة خيره بين 4 منهن. وكانوا في الجاهلية أيضا لا يورث المرأة ولا يعطون حقها، ويقولون: نورث من يحمل البيضة ويحمل السيف. فجاء عيسى وخالفهم فقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكانوا لا يبالون بالمرأة ولا يهتمون بها، بل يتوارثونها كما يتوارث المال. فكان الرجل إذا مات عن امرأته وله أولاد من غيرها، فإنها والأولاد من غيرها للحق الأكبر منهم أن يلقي عليها رداء فيكون أحق بها رضي أم أبت. فإن شاء أبقاها وإن شاء حبسها حتى تفتد منه أو تموت ويرث مالها. وكانوا في الجاهلية أيضا يزوجونها بشغارا، بمعنى يبادي الرجل بنته أو أخته ببنت الرجل أخته، فيقول الرجل: أزوجك بنتي على أن تزوج بنتك، أو أختي أن تزوج أختك، ونحو ذلك. فيجعل أبضاع بعضها شرطا في بعض، بمعنى أنه لا يزوجه حتى يزوجه، فإن لم يزوجه وقد يكون أحد مكوفا للأخرى والثاني ليس كفؤا لها. ولهذا أجاب جاء الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج وليته بشرط أن يزوجه وليته وليس بينهما صداق. وبعضهم يقول الشغار إذا ربط العقدين بعض بعض ولو كان صداق، بمعنى أنك لا تزوج أختك لأجل أن يزوجك، انظر هل هو كفء لها أم غير كفء لها، وهل أنت كفء لأختي أم لا. أما أن يربط العقد المرأة بمنفعة للزوج، أما يربط العقد بمنفعة للأب إما أن يزوجوه أو إلا زوجهم، فهذا شغار نهى الإسلام عنه لما فيه من الضرر. وكانوا ينكحون كان متعة، بمعنى يزوج الرجل المرأة أيام معدودات، فجاء الإسلام وحرم هذه المتعة، وإن أباها يوم مرة لكن استقر التحريم على استقر الأمر على تحريم نكاح المتعة. ولهذا قال علي رضي الله عنه بن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمل الأهلية وعن المتعة يوم خيبر. وكانوا في جاهليتهم يزوجون رضي الله عنه، فجاء الإسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر، كل أيضا لحقوقها. ومن حقوقها أن الصداقة حق لها، قال الله جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقد النكاح. وكانوا في الجاهلية يورثونها، فجاء الإسلام بتوريثها وإعطاء التصرف في مالها، وأن لا حق بالتصرف في مالها والتملك ما تشاء من الأموال، كل هذا رعاية لحقوقها. وأمر الأب بإكرامها والزوج بإكرامها، وجاءت السنة تحث على ذلك، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من ابتلي بشيء من البنات وصبر عليهن كن له حجاب من النار، كل ذلك ترغيب في الأمر ومحافظة لحقوق المرأة. أما التعدد فكما أشرتم إليه أن التعدد للكتاب والسنة عليه وأجمعت الأمة عليه، ولا يشك في هذا إلا من لم يقرأ القرآن، فمن يؤمن بالسنة يعلم أن التعدد جائز وله مصالح عظيمة. أخطأ بعض الأزواج وقصورهم في قيام الواجبات هذا شيء، لكن إباحة التعدد أصل فيه التعدد ولا حرج فيه. ولهذا قال الله فإن خفتم ألا تعدوا فواحدة، أي أن خشيتم عدم القيام العدل بين الزوجات تعددنا فاقتصروا على الواحدة، ذلك أدنى ألا تعولوا، إما ألا تجوروا تظلموا، وإما ألا يكثر عيالكم فلا تستطيع القيام الواجب. فالمهم أن من عنده قدرة مالية وبدنية إدارية يستطيع الجمع بين أكثر امرأة فله ذلك، ومن يغلب على ظن عجزه وقلة تحمله إما بدنيا أو ماليا أو إداريا فإن الأولى له أن يقتصر على واحدة أسم لدينه. ولهذا جاء في الحديث من كان عندهم امرأتان فمال معدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ولكن ما هي حدود قوامة الرجل على المرأة؟
الله جل وعلا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل قوي على المرأة بتفضيل الله له في تكوين خلقته وتحمله وقدرته على مواجهة الأمور، وبما أنفق على المرأة في مالها، ولا بد فيها لها من ولي عند عقد النكاح، لأن الولي يحفظ لها حقوقها ويختار الأكفاء من الرجال، ويعلم في الغالب من هو أهل لها كفء لها ويحتاط لها ويشترط لها ما يرى أن في اشتراطه مصلحة لها ومحافظة على كرامتها.
بارك الله فيكم. أنتقل إلى رسالة من المستمع الدائم لإذاعة القرآن الكريم، حيث يقول السائل عبد الرحمن الدحيم قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهم، ما المفهوم الصحيح للكفالة أي كفالة اليتيم؟
كفالة اليتيم عمل صالح، والله يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى ويقول جل وعلا فويل للمصلين، ويقول جل وعلا في أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. فجعل بر اليتيم من طاعة الله، وجعل إساءته وإهانته من أخلاق المكذبين بيوم الدين. فالمكذبون بيوم الدين يدعون اليتيم ويؤذونه ويضرونه، وأما المؤمنون فيكرمونه ويرحمونه ويحسن إليه. هكذا جاء دين الإسلام. والله جل وعلا ذكر نبيه بقوله ألم يجدك يتيما فآوى، ثم قال فأما اليتيم فلا تقهر، فذكره يتمه وأن الله آواه وسخر له عمه وجده ثم عمه إلى أن استكمل رشده. فالله ذكره بهذه النعمة وأمره أن يقابلها بشكر الله، فلا يقهر اليتيم ولا يهين اليتيم ولا يذل اليتيم. وكافل اليتيم هو من توى الإنفاق عليه والإحسان إليه، وأعظمها تربيته وتوجيهه وتعليمه وتثقيفه وتضميد جراحه وإنسائه تلك المصيبة في فقد أبويه. فإن من تولى اليتيم بإخلاص وصدق وطاعة لله فأكرمه ورباه تربية صالحة واعتنى بالعناية المطلوبة إلى أن بلغ رشده وأدرك، فإنه قدم خيرا عظيما وأحيا إنسانا وأنقذه من الجهات والضرر. فإن اليتيم الذي لا أبا له قد يتعرض أخطار، وقد يوقع عن سبيل الله، وقد يستغله المغرضون والمفسدون لأغراض وأهوائهم الضالة وانحرافاتهم الأخلاقية. لكن إذا كان هناك من يكفله ويرعاه هابه الناس واحترموه احتراما لذلك الكافل وإكراما له وخوفا منه، لأنهم يرونه يعامل هذا اليتيم كما يعامل أبناءه وبناته، لا فرق عنده بين ذلك. لأن الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول في حق الصحابة الرحماء بينهم، فالمؤمن يرحم بعضهم بعضا، يرحم الكبير الصغير ويرحم الغني الفقير، ويرحم المسلم اليتيم ويحسن إليه ويذكر. والله قال لنا في كتاب عزيز في كتابه العزيز وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فمن أحسن إيتام الآخرين أحسن الله إلى ذرية بعد موته. فمن ذكر ذلك وأنزل نفسه منزلة هذا اليتيم كيف يحتاج إلى من يرعاه ويحسن إليه، تذكر ذلك وجاد بالخير وأكرم اليتيم وأحسن إلى اليتيم. ونسأل الله التوفيق.
اللهم أمين. سماحة الشيخ عبد العزيز، نذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا يسأل يقول وأما السائل فلا تنهر. من السائل؟ هل هو سائل الطعام أو المال أو العلم أو الخدمة؟ وما معنى لا تنهر؟
أما قوله وأما السائل فلا تنهر، فالآية فيها قبل ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. إذن فلما كنت أغناك الله فأما السائل فتنهر، اكرم السائل ولا تنهره، وعامل حسنا وأعطيه ما يسر الله. ولا شك أنهر النهر السائل إذلال له وإهانة له، إنه ما سأل إلا لحاجة. هب أنه إنسان متقول لكن أذلنا بالسؤال، فإذا أذلنا سوى بالسؤال فأعطيته أنت لعله يستشعر ويعلم ويرجع نفسه ويعلم كذبه وباطله فيستحي ويخجل. لأنك إذا نهرته لم يفعل شيئا، لكن إذا أعطيته فلعل أعطاك له يعني يؤلم نفسه ويوقي ضميره ويذكر أنه غني وأنه أذلنا بهذه المسألة. ولهذا في عهد النبي قيل تصدق على غني، قال جاء الحديث أما الغني فتصدق عليهم على غني، قال غني لعله يعني يلوم نفسه فيصدق كما يصدق غيره. المهم هذا في السائل المالي، وكذلك سائل العلم. إذا سأل العالم الجاهل العالم وجب على العالم إصغال السؤال واستماع السؤال واستكمال السؤال، ثم الجواب برفق ولين، لا غلظة ولا شدة، ولكن برفق ولين ومحاولة إيصالك بالحق إلى نفس هذا السائل وعدم نهله، فإن الغضب والحماقة لا يؤدي شيئا. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم يسأله الناس كلهم فيجيبهم برفق ولين وطمأنينة صلوات الله وسلامه عليه. وبالحديث من سئل عن شيء فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، فلا يجوز الإجابة بغير علم ولا امتناع طالب العلم من أن يجيب على هدى وخير. نسأل الله للجميع التوفيق.
اللهم أمين. سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي الأمور المنافية للتوكل والعقيدة؟
المنافية للتوكل عدم ثقتك بالله، وأن تكون قلبك معلقا بالأسباب، معلقا بالأشخاص، لا معلقا بالله، لأن الواجب مع بذل السبب أن يكون القلب متعلقا بالله، مفوضا أمره إلى الله، مدركا أنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله. يتذكر قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. كل من ذكر ذلك وثق بربه يبذل السبب ويجد ويجتهد، لكن مع هذا السبب القلب معلق بالله، يعتقد حقا أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والعقيدة ينافيها عدم قوة الإيمان، فإن العقيدة الصحيحة قوة الإيمان بالله، قوة إخلاص العمل لله، قوة تفويض أمر إلى الله، قوة إفراد الله بجميع والعبادة عن قناعة وطمأنينة. نسأل الله الثبات على الحق.
اللهم أمين. أيضا من أسئلة الأخ عبد الرحمن الدحيم يقول حفظكم الله: ما هو الكفر الذي يعذر صاحبه بجهله؟
يا إخواني، الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن كمال عدل الله أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. قال الله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. من بلغه القرآن فقد قامت حجة الله عليه. لكن قد يكون جهل في بعض تفاصيل الأمور، والجهل يعذره في الآخرة، أما في الدنيا فطبع أحكام الدنيا. فمن عبد غير الله وذبح لغير الله واستغاث بغير الله وطاف بقبور الأولياء يظن أن ينفعونه ويدفع الضر عنه، فيقول هذا عمل كفري وصاحب مشرك. لكن أمر الآخرة إلى الله، فإن الله جل ويعلم حاله. هل هذا يعني يعلم حاله ويعلم مآله ومآله؟ فهو على كل شيء قدير. لكن في الدنيا نعامله مع الكافر، والآخر أمرها إلى الله، فالله أعلم بنا جميعا.
حياكم الله. لازلنا معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا سائل يقول: إن أخا له توفي فقام أحد الأشخاص فبنى على قبره بناء بارتفاع متر تقريبا، ظن منه أن هذا القبر لقريب له، فهل يترك هذا البناء أو يهدم؟
جاء في السنة أن علي رضي الله عنه قال: يا أبي الهيج السلمي، ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثال طمسته ولا قبر مشرك إلا سويته. فالقبر قال العلماء يرفع قدر شبر فقط، وما سوى ذلك يزال، فإنا مأمور بهذا، لم نؤمن على القبور. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فالبناء على القبور وتشييدها أمر مخالف للشرع، لأن هذه البنية ربما شبهها بكعبة الله باستقبال نسأل الله السلامة والعافية. فنهينا عن هذا البناء، وأمرنا بس القبور وأن يكون ارتفاعه قد شبه فقط.
نعم، بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فكيف تكون الكسوة وهل يكفي الثوب الواحد؟
الإطعام تطعمه وجبة عشاء أو غدا على قدر العرف.
نعم.
الكسوة تقسوم ذو كسوة مناسبة، لأن الله قبض بالطعام من أوسط ما يطعمون أهله وكسوتهم، إذا معناه أن كسوة تامة، ثوب وملابس داخلية، هذا هو المطلوب.
أثابكم الله. أيضا السائل حفظكم الله يقول: أنا أب لأربعة أولاد وأربع بنات، وأنا كثيرا ما أعطي الأولاد المال وغيره من المميزات الأخرى بحكم أن البنات لا يخرجن خارج البيت، فهل علي ذنب في ذلك؟
العدل مطلوب.
نعم.
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. لكن جنس النفقة العامة يعني نعم، لو مثلا الرجل لباسه فوق لباس المرأة بثمن أو أن يأخذ منك أشياء لحاجته الضرورية، لكن أن تعطيهم بيوتا أو تملكهم أراضي أو تعطيهم نقدا كثيرا وتحرمه، لا يجوز ذلك لك.
أثابكم الله. هذا السائل بدر اليحيى من جدة يقول: ارتكبت معصية وبعدها نذرت نذرا وهو صيام شهر كامل، إذا كررت هذه المعصية مرة أخرى وحيث أنني عدت إلى هذه المعصية، ماذا يلزمني الآن؟
أولا يا إخواني، النذر لا يحقق خيرا، يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم النذر، فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل الذي يقول: لا أصلي لله نافلة ولا أصوم تطوعا إلا إن أعطاني، فكأنه يساوم الله على أعماله ويمن على الله بعمله، وهذا أمر خطير. بعض الناس يظن أن النذر يحقق المطلوب، وأنه إذا نذر تحقق مطلوب، وهذا كله خطأ. قضاء الله نافذ وقدره نافذ، والنذر لا يحقق شيئا، لا يقدم ولا يؤخر. ثانيا، الموسى يترك المعصية طاعة لله عن قناعة، قال بعض السلف: التقوى أن تعمل بطاعة الله، قال بعض السلف في تفسير التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالمجرد معصية طاعة لله، لا لأجل مصالح الدنيا، طاعة لله وقوة تقرب إلى الله. فلا يجعل الصوم مزما له والنذر مزما له ولا الحل مزما له، وإنما سبب الامتناع هو خشية الله وخوف ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي.
نختم هذه الحلقة بما سأله الأخ أيضا، يقول: من هم الأشخاص الذين لا يحق لهم الأكل من النذر؟
الأصل أن النذر للمساكين، فالناذر وأهل بيته لا يأكل منه، إلا إن اشترط عند ذلك. فإن النذر مصرفه الفقراء والمساكين، إلا إذا شرط الناذر عند نذره أن يأكل منه.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نلقاكم بإذن الله تعالى على خير في لقاء قادم، وهذا هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.